يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المهم إعلام المستمعين لهذا الشرح أن حظنا منه النقل عن الأئمة والعلماء مع الترتيب بما نراه مناسبا لتبليغ القصد من هذا الشرح إن شاء الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. هذا هو مضمون الباب 28، حيث عقده رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عما جاء في التنجيم، أي ما جاء في حكم التنجيم. ولم يجزم رحمه الله لانقسام التنجيم إلى جائز ومحرم، أي قصد بيان ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. لذا قسم العلماء التنجيم إلى أقسام ثلاث. القسم الأول: ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. أما القسم الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنها دعوة لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. أما القسم الثالث: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعلم المنازل، وهذا الذي قصده بقوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. فهذا هو القسم الثالث الذي ذكره المصنف المتعلق بتعلم المنازل، وهذا فيه تفصيل سوف نذكره إن شاء الله جل وعلا. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال: فالتعلق بالنجوم والدعوة بأن لها تأثيرا بالكون من حوادث، من موت فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان، قال: كل هذا باطن لا أصل له. وأما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور، قال: فلا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير. فهذا النص من العلامة ابن باز رحمه الله يدل على هذا التفصيل في هذه المسألة، يدل على هذا التفصيل في هذه المسألة. نبدأ بما بدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أدلة هذا الباب، حيث نقل كلاما للبخاري عن قتادة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الأثر الذي ذكره رواه البخاري معلقا، ووصله الإمام الطبري وابن أبي حاتم وغيره والخطيب وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدرر المنثور وغيرها. فقال الإمام قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فزينة للسماء كما قال الله جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ورجوما للشياطين، الآيات فيها كثيرة. قال: وعلامات يهتدى بها كما قال الله جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وقال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحو ذلك من الآيات. فهي علامات، أي النجوم علامات يهتدى بها إلى معرفة الجهات، كجهة القبلة وجهة الشمال وجهة الغرب وجهة الشرق، ويهتدى بها أيضا إلى معرفة الأماكن والقرى، وهذا معروف لمن تأمل وكان عارفا بهذه المسائل، كما قال الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فليس المراد أن النجوم علامات على الغيب، بل النجوم علامات يهتدي بها الناس، يهتدي بها الناس كما قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والشاهد على ترجمة الباب قوله: من تأول فيها، من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأن الله جل وعلا إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال كما قال قتادة، جعلها الله جل وعلا لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فالنجوم خلق من خلق الله جل وعلا، لا يفهم العباد سرها إلا بخبر الله جل وعلا، فما أخبرنا به جل وعلا أخذناه، وما لم نخبر به فلا يجوز أن نتكلف فيه، فيقتصر في عليها في هذه التي ذكرها الله جل وعلا. لذا حكم قتادة على من تجاوز هذه الخصال، قال: فقد أخطأ، أي فقد تكلم رجما بالغيب. قال: وأضاع نفس نصيبه، أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة، وتكلف ما لا علم به، أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ويقصد به القسم الثالث من أقسام التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين السلف بين المنع، وهذا الذي ذكره وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. والجواز بمعنى من السلف من ذهب إلى الجواز قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا الذي نص عليه العلماء كما قال الخطابي رحمه الله، قال أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم وتعلم به جهة القبلة، قال فإنه غير داخل فيما نهى عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء حول الأفق الغربي، وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصنعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. أما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا نص منه رحمه الله في جواز هذه المسألة، وكذلك وهذا الذي نص عليه ابن رجب رحمه الله قال والمأذون في تعلمه علم التفسير لا علم التأثير، فإنه باطن محرم، أي علم التأثير، فهذا باطن محرم قليله وكثيره. وأما علم التفسير فتعلم أو تتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، ولكنه ذكر فائدة نفيسة قال وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل العلم قديما وحديثا، قال وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل، انتهى، وهو مختصر من كلامه رحمه الله. والملاحظ أن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر من كره هذا العلم هو علم التسيير، ونص على أن منهم قتادة رحمه الله تبارك وتعالى وابن عيينة أيضا لم يرخص فيهما، وأشار إلى من نقل هذا القول عنهما قال ذكره حرب عنهما. وحرب هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وإسحاق وابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، وهذا الذي المقصود بكلامه رحمه الله. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا معلوم مشهور أيضا. ثم قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. فذكر هنا ما ورد في التنجيم من الوعيد، هذا الذي عن أبي موسى قال قال رسول الله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا هو الشاهد. ذكر هنا ما ورد في التنجيم من الوعيد، وهذا نص، وغيرها من نصوص الوعيد التي قال فيها السلف أمروها كما جاءت. قلنا ذكر هنا ما ورد في التنجيم من الوعيد، وهذا النص الذي فيه الوعيد وغيره من نصوص الوعيد قال فيها السلف أمروها كما جاءت، لأنها أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم،
ثلاثة لا يدخلون الجنة وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عند أهل السنة والجماعة ولا يخرج عن أهل القبلة. وهذه الثلاثة المذكورة في الحديث مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر هذه من الكبائر، وكل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضل الله جل وعلا ورحمته. والشاهد من الحديث على ترجمة الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، لأن التصديق بالسحر مطلق يدخل فيه التنجيم أي بجميع أنواعه، فقلنا لأن التصديق بالسحر هذا مطلق أي بجميع أنواعه، ومما يدخل فيه التنجيم. وكأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يميل إلى هذا القول، وليس المراد أن يعتقد أنه حق، أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام. أما المذكور في الحديث مدمن الخمر أي المداوم على شربها، والمقصود بقاطع الرحم أي القرابة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا هو الذي ذكره في هذا الباب، ثم ذكر فيه جملة من المسائل وعددها أربعة. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، وهذا الذي ورد منصوصا عليه في قول النبي في قول قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهذا الذي جاء منصوصا عليه في كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية الرد على من زعم غير ذلك، وشاهده من قول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والثالثة قال ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وهو القسم الثالث من أقسام التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وغيرها، وقد سبق نقل الخلاف، بل قد نص على الخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك في قوله: وكره، ثم أتبعها بقوله: ورخص. وكره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة، ثم قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أما الرابعة قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وذلك في قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، قال: ومصدق بالسحر. وليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحر بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام. ويحسن التنبيه على أمور مهمة متعلقة بالباب، من ذلك إتيان المنجمين. قال النووي رحمه الله: اعلم أن التكهن وإتيان الكهان وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحصى وتعليم هذه كلها من الحرام، وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصريح. ثانيا مما ينبغي أن يقال أن الخرافات الباطلة وما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر البخت والنحوس والسعود، ويعلقون ذلك بحسابات البروج والنجوم ويصدق به بعض السذج، فهذا من الخرافات الباطلة، فهذا من الخرافات الباطلة، بل هذا مما يدخل في التنجيم. لهذا قال الشيخ صالح آل الشيخ قال: ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج، فيخصصون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، بروج الأسد والعقرب والثور إلى آخره. قال: ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه، فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا، قال وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة، ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهانة فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات والادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا. قال ويجب إنكاره على كل صعيد، ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه وأن لا يطالع عليه. قال لأن الاطلاع على تلك البروج وما فيها ولو لمجرد المعرفة، قال ولو لمجرد المعرفة يدخل في النهي من جهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه، قال فكأنه سأل كاهنا، فلا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة، فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وأن لا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر، فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك. قال لأن أهل التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرها، يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأن من كان من أهل البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذا إلى غير ذلك من كلامه، إلى أن قال فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم وبعد الصلوات وفي خطب الجمعة، لأن هذا مما كثر البلاء به والإنكار فيه قليل والتنبيه عليه ضعيف، والله المستعان. فأعظم ما ينبغي أن يحصل عند سماع هذا الباب باب ما جاء في التنجيم أن يحرص الناس على هذه الصور الظاهرة التي من أخصها هذه البروج التي صار الناس يتناقلونها في كل مكان، لأن الجرائد في عادة الناس أن تدخل إلى حيث يدخلون في بيوتهم إلى بيوتهم أو في سياراتهم وغيرها من الأماكن. وهذه كلمة جيدة من الشيخ صالح فيما تعلق بكلامه عن هذه التي تسمى بالبروج التي صارت لها أعمدة أو أماكن خاصة في جل الجرائد. انتهينا من هذا الباب، ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو الباب 29. قال فيه رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى ويجعلون رزقكم أنكم تكذبون الواقعة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ثم ذكر مسائل الباب التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. فباب ما جاء في الاستسقاء والأنواء، ترجمته: باب ما جاء من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد في الاستسقاء بالأنواء. هذا هو المقصود بهذا الباب، لأن الاستسقاء بالأنواء ورد النهي عنه، وورد الوعيد الشديد الدال على التغليظ الأكيد في من استسقى بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء المقصود به هو نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه على ما كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطر. فكان هؤلاء يقولون: مطرن بنوء كذا وكذا، وهم يريدون بذلك النجم، ويعبرون عنه بالنوء وهو طلوع النجم من ناء ينوء إذا نهض وطلع، فيقولون: إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر. هذا ويسمى ذلك الاستسقاء بالأنواء، ومعنى ذلك نسبة السقيا إلى هذه الطوالع وهي منازل القمر. وهذا من اعتقاد الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه، لأن نزول المطر وانحباس المطر يرجع إلى إرادة الله جل وعلا وإلى تقديره وحكمته، وليس لطلوع النجم تأثيرا على نزول المطر. وعلاقة الباب بكتاب التوحيد، علاقة هذا الباب الاستسقاء بالأنواء، جلية واضحة، لأن من التوحيد الاعتراف لله جل وعلا بتفرده بالنعم ودفع النقب، وإضافتها إليه قولا واعترافا، واستعانة بها على طاعته. فإذا قال القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا ينافي المقصود أشد المنافات، لأنه أضاف المطر إلى النوء ولم يضف المطر إلى الله جل وعلا. فالواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله جل وعلا، فإن ربنا جل وعلا هو الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. هذا من كلام الشيخ السعدي، والذي قبله من كلام الشيخ الفوزان رحم الله الشيخ السعدي، وأتام وأطال الله جل وعلا في عمر الشيخ الفوزان في ستر وعافية وخير. طيب، أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فالاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم. تأملوا، قال في الباب الذي قبله ما جاء في التنجيم، وقال في هذا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، لأن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر، لأن التنجيم من السحر بمعناه العام، ثم ساق أدلة لهذه المسألة الدالة على النهي عنها، عن الاستسقاء بالأنواء. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما في الواقعة. فالمعنى: وتجعلون شرككم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، لأنكم تنسبون المطر إلى النجم. فهذا الذي قصد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء، لهذا قال أنكم تكذبون. أما الدليل الثاني قال عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية، إلى أن قال والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال ثم قال ورواه الإمام مسلم. فالحديث أخرجه الإمام مسلم، فقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فإضافة هذه الأربع إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، الغرض من إضافة هذه المسائل الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية، قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية. هذه الإضافة إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كما يقال كانوا أجهل خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند آخرين والثالث عند آخرين وهكذا، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث على الباب قوله قال أربع في أمتي من الجاهلية من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو إيجاد. تأملوا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم سواء كانت نسبة تأثير أو نسبة إيجاد، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو الفاعل، فهذا يحرم نسبة ذلك إلى النجم هو حرام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، قال القسم الأول شرك أكبر وله صورتان، الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا كأن يقول يا نو كذا سقنه وأغثنه وما أشبه ذلك، قال فهذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قال إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة عن النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر. الثانية يتكلم عن الصورة الثانية من صور من القسم الأول وهو الشرك الأكبر، قال أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعوها، قال فهذا شرك أكبر في الربوبية والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية لأنه لم يدعوها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. القسم الثاني قال شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بيحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين موضح مبين لهذه المسألة. فقال في هذا الحديث الذي ذكره أربع في أمتي من أمور الجاهلية الفخر بالأنساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم. إن الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله جل وعلا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، والحط من الرتبة. فالطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم. والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر، والصبر واجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبات. هذه الأربع كلها من كبائر الذنوب لشدة الوعيد والعقوبة، أربع من أمة من أمر الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها من المسائل. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت، وهو إجماع في الجملة لقول الله جل وعلا: إلا من تاب. ثم قال: ولهما من أو الدليل الثالث: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا تقسيم فيه تقسيم للعباد في هذه المسألة إلى قسمين: القسم الأول مؤمن بالله جل وعلا، والقسم الثاني كافر به. والشاهد مؤمن بالله، قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله تعالى عليها وعرف أنها من عند الله وحمد الله وأثنى عليه بها سبحانه وتعالى. القسم الثاني كافر، وهو الذي قال فيه: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولفظ كافر هذا اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر الأكبر. والكافرون منهم نوعان: النوع الأول من كفر كفرا أصغر، كمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا يعتقد أن النوء والنجم والكواكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر، لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا. ومن المقرر أن ظن الشيء سبب وهو ليس بسبب هذا شرك. ونسبة النعمة إلى غير الله فقوله من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. النوع الثاني كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم، وأنها هي التي تفضلت علينا بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها. وهذا كفر أكبر بالإجماع، لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية لغير الله جل وعلا. ثم قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، فإلى قوله تكذبون. وهذا بيان للحديث الذي سبق به، ولكن انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مسائل متعلقة بالباب وعددها 10. الأولى قال تفسير آية الواقعة، وذلك لقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شرككم على هذه النعمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. الثانية قال ذكر الأربع التي هي من أمر الجاهلية، والأهاي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة قال ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواء وكذلك الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في حديث اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة لانقسامه إلى مخرج وغير مخرج، وهذا سبق تفصيله وبيانه. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهذا وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى النوء، فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضى أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده. التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة، وهذا منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما في صحيح الإمام مسلم. ثم ذكر الباب الذي بعده، وهو قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم ذكر جملة من الأدلة أحببت أن أذكرها عند شرحها إن شاء الله جل وعلا اختصارا للوقت. قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب للتنبيه على أن محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. المقصود محبة الله سبحانه وتعالى، وهو مقام عظيم جدا. لهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في محبة الله، قال: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح وقرة العيون. قال: وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو بحار الظلمات، فمن فقده فهو في بحار الظلمات. قال: والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقاء، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال. قال: والمقامات والأحوال التي من خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه وثمة كلام النفيس للعلماء في هذا الباب، وهو مقام محبة الله سبحانه وتعالى. لذا عقد المصنف قلنا هذا الباب للتنبيه على أن محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام وأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله جل وعلا وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة الله جل وعلا، وتسبق محبة الله جل وعلا جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاح العبد. وهذا الباب هو الأبواب التي بعده شروع منه رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر العبادات القلبية، كالخوف والتوكل والصبر والطاعة وغيرها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا، وما يجب أن تكون عليه تلك العبادات من الإخلاص لله جل وعلا. فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية، وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بها كما قال العلماء. وابتدأها بهذا الباب العظيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلم يجعل للباب عنوانا، بل جعل عنوانه قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كما في سورة البقرة. وسمى بعض العلماء هذا الباب، قالوا: باب المحبة، لأن هذه الآية شاهدة على هذه العبادة القلبية العظيمة التي تميز بها أهل التوحيد، وتميز بها أهل الشرك بعدم الإتيان بها أو صرفها لغير الله جل وعلا أو إشراك الله جل وعلا فيها. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أشباها ونظراء وأكفاء. وفي تفسيرها وجهان: الوجه الأول يسوونهم برب العالمين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسوونهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية، لأن الكاف في قوله كحب الله، يحبونهم كحب الله بمعنى مثل، أي يحبونهم مثل حب الله، وهي كاف المساواة وتسمى مثلية المساواة. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، في المحبة. لهذا قال: يحبونهم كحب الله، أي المقصود أن التسوية وقعت في المحبة ولم تقع في الخلق أو الرزق أو غير ذلك من أفراد الربوبية. والوجه الثاني من التفسير أن المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، والوجه الأول أظهر، والوجه الأول أظهر. فكانت مناسبة الآية لباب المحبة منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد. ثم قال: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا فيه دليل على وجوب محبة الله جل وعلا، وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن محبة الله أعظم من محبته لأي شيء. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد يدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله هذه كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الله ليست محبة من الله، لأن أهل السنة أجمعوا أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله جل وعلا، أجمع أهل الحق أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله جل وعلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبه أحب الله جل وعلا. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية. والأصناف الثمانية المقصود بها هذه التي وردت في الآية: آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها. هذه هي التي ذكرت في هذه الآية. فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت غير محبة العبادة، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، لأن المحبة تنقسم إلى هذه الأقسام: أولا محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد، الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله جل وعلا ومكملة لها. الثالث محبة مع الله جل وعلا، محبة مع الله سبحانه وتعالى، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وهناك قسم رابع وهي المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد وما يوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وغيرها، وهذه إن كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها العبد إلى ما لا يحبه الله جل وعلا ورضاه دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: أخرجه. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال: لا يؤمن في صدر الحديث، هذا نفي الإيمان، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الوجوب. تأملوا، تارة يراد به نفي الكمال الواجب، الكمال الواجب، شرط أن يقيد الكمال بالواجب. قال: وتارة يراد به نفي الوجود، أي نفي الأصلي، والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: لا يؤمن، أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله ولده ووالده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا. وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفى الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي أو نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال هذا مستفيض في كلام العربي معروف. قال: من ولده، هذا يشمل الذكر والأنثى، أحب إليه من ولده يشمل الذكر والأنثى، وبدأ بمحبة الولد لتعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا. قال: ووالده، يشمل الأباه وجده وإن علا، وأمه وجدته وإن علت. قال: والناس أجمعين، هذا شامل لإخوته وأعمامه وأبنائهم وأصحابه ونفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا يحب لذاته، ومحبته تكون لأمور: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته، ولما أتاه الله جل وعلا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأنه سبب لهدايتنا وتعليمنا وتوجيهنا لغير ذلك من الأمور المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. وإن كان القصد من هذا الكلام أن ننبه على هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته سبحانه صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث للباب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين، فمحبة الله جل وعلا أولى وأعظم. هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبد لا يؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فمحبة الله جل وعلا أولى وأعظم. قال في هذا الدليل الذي بعده ولهما عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. لهذا قال ولهما، أي ثلاث خصال. هذا الذي ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال: الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن محبة الله ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محبة ما سواهما، وأنهما من كمال الإيمان، وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. ثانيا قال خصلة ثانية: أن يحب المرء لا يحبه لله، أي يجب عليه أن يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحبه إلا لله، أي لأجل طاعة الله جل وعلا. لذا كان الصحابة يؤثر بعضهم على بعض يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله جل وعلا ولله جل وعلا، وتقربا إلى الله جل وعلا، كما قال ربنا: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، ومحبة الله جل وعلا ومحبة من يحبه الله جل وعلا هذه من كمال الإيمان. وحقيقة الحب في الله أن لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. الخصة الثالثة قال: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المقصود أن يستوي عنده الأمران: كراهة عوده إلى الكفر ككراهة قذفه في النار. والشاهد قال وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحلاوة هي التي يعبر عنها بالذوق. قال علماء: هي حلاوة محسوسة يجدها أهل الإيمان في قلوبهم أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم، أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم. فيستلذ أهل الطاعة بهذه الطاعة، وهي المحبة في الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قال: لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. قال: فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. قال: والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله جل وعلا، وذلك بثلاث أمور. قال: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. قال: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله وإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما. قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. فما أحسنه من كلام في بيان هذا الحديث من خلال كلامه عن تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وهذا إشارة إلى الزيادة التي ذكرت في صحيح الإمام البخاري. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا رواه ابن جرير، ففيه أن الحب في الله من ثمرات حب الله، ومن موجبات الإسلام. فمن أحب الله أحب فيه، تأملوا، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل العبد توحيده، وبضعفها يضعف التوحيد. وهذه المراتب هي: أحب في الله، أبغض في الله، ووالى في الله، وعاد في الله، وهي ثمرة الإيمان ودعائم الملة، وهذه التي ذكرت. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال. فقوله أحب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجر أمر الله، جل وعلا. قال: أبغض في الله، كان بغضه لذلك المبغض لأجل أمر الله. قال: ووالى في الله، كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذلك في الله جل وعلا من أخوة إيمانية. قال: وعاد في الله، لما حصل بينه وبين ذلك الذي خالف أمر الله جل وعلا إما بكفر أو بما دونه. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله وتنال نصرة الله جل وعلا بهذا الذي ذكره: أحب في الله، أبغض في الله، ووالى في الله، وعاد في الله جل وعلا. بهذا تنال محبة الله وتنال نصرة الله جل وعلا. ثم قال: وقال ابن عباس، وتقطعت في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، هذه نهاية من عبد غير الله. قال تعالى فيهم: وتقطعت بهم الأسباب، هذه نهاية من صرف عبادة الحب أو أشرك في عبادة الحب، هذه نهايته، تقطعت بهم الأسباب. لهذا قال العلماء: هذه نهاية من عبد غير الله في يوم القيامة. فعبدة غير الله في الدنيا يحبون ما عبدوه، لهذا قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. كذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة. فهذه المحبة الجامعة التي لم تكن لله جل وعلا ولم تكن لله، هذه مآلها في الآخرة، كما قال ابن عباس، كما قال الله جل وعلا: تقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم المودة. لهذا قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم قال: إلا المتقين، أي فلا يبقى إلا المحبة التي كانت في الله والله ولله جل وعلا، وهي التي تقوم كما التي تكون سببا لأن يجتمع هؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم إخوانا على سرر متقابلين، أما من صرفها أو أشرك فيها مع الله، قال الله تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون، لأنهم يقولون لمن أضلوهم: أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله. أما محبة المؤمنين لبعضهم البعض من أجل الإيمان وموالاة بعضهم بعض في الله جل وعلا فإنها تبقى بل تزيد يوم القيامة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فثم ذكر جملة من مسائل هذا الباب، قال: تفسير آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأمداد هم الأمثال والنظراء، أي يحبونهم كحب الله محبة تعظيم وخضوع. الثانية قال تفسير آية براءة، تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله جل وعلا: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الثالثة وجوب محبته على النفس والأهل والمال، وهذا مذكور لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الرابعة أنه نفى الإيمان، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لا يؤمن فلا يؤمن، وسبق تفصيل هذه المسألة. قال الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وذلك بحسب تحصيله لأسبابه ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. السادسة قال: أعمال القلب الأربعة التي تنال ولاية الله جل وعلا بها، وهذه الأربع كما سبق بيانها: أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. قال: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ثم السابعة فهم الصحابة الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. والثامنة تفسير تقطعت بهم الأسباب، وقلنا أنها المودة والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله جل وعلا خانتهم أحوج ما كانوا إليها. التاسعة قال: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذا أحد في أحد تفسير العلماء لقوله جل وعلا: والذي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أصحاب الأنداد على أحد الأقوال. العاشرة الوعيد على من كانت له الثمانية أحب إليه من دينه في قوله جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمري. الحادي عشر وهي الأخيرة: أن من اتخذ ندا تساوت محبته محبة الله، قال فهو الشرك الأكبر، أو قال: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله جل وعلا: وما هم بخارجين من النار، مما هو دال على أنه كفر، ولأن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، فإذا صرفت إلى غيره صارت شركا أكبر. فهذا مما يمكن أن يقال في هذا الباب، ولكن يحسن التنبيه على مسألة مهمة جدا تحصل بها هذه العبادة العظيمة، وهي محبة الله جل وعلا. فمما يذكر في أسباب تحصيل المحبة: كثرة الذكر للمحبوب، كثرة الذكر للمحبوب، وذلك في آيات كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثاني مطالعة آلائه ونعمه سبحانه وتعالى، مطالعة نعم الله جل وعلا وآلائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. قال: والرجاء يقوده، فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره، أن يكون عبدا لله لا لغيره، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا كمال المحبة لله جل وعلا وكمال الذل لله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبون الله جل وعلا ولا يقدمون على حبه أحدا، إنه سميع قريب مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.